عدسة وصورة وميكروفون، ملامح من المشهد السينمائي، كل جديد ومميز في السينما مع هدى إبراهيم.
فقد الوسط السينمائي العربي والمصري علما من أعلام السينما المصرية رأفت الميهي الذي يعتبر من بين رائدي السينما الجديدة. الكاتب محمد عاطف خصص كتابا بعنوان رأفت الميهي رجل السينما، وفيه تناول سيرة الرجل
يعني على المستوى الإنساني، وبشكل أساسي إنسان رائع جدا، متواضع وحساس وكريم ومجامل. على المستوى الفني والسينمائي هو مؤسسة فنية وسينمائية كاملة، يعني دي إسهامات على مستوى النظرية، على مستوى حركة الصناعة. في وقت من الأوقات لمدة طويلة هو كاتب، هو ناقد، مؤلف سينمائي، من أهم المؤلفين السينمائيين اللي جم على السينما المصرية في نصف القرن الأخير. هو مخرج مبدع، عمل ألوان كتير جدا من الأفلام، صاحب أسلوب وبصمة مميزة. أظن بشكل كبير جدا إن السينما المصرية لها طعم مختلف، وحصل لها إسراء شديد جدا بوجود أستاذ رأفت الميهي الله يرحمه فيها.
أنت صاحب كتاب محمد عاطف حول العمل والفن السينمائي للراحل رأفت الميهي، كيف تصف إنجازاته وإبداعاته في مجال السينما كتابة وإخراجا؟ كيف يمكن أن تلخص لنا ملامح أعماله السينمائية؟
ملامحه كسينمائي متعددة الأوجه، وكلها كانت بتصب في إطار القضية، سواء القضية الاجتماعية والسياسية أو قضية الارتقاء بالسينما وبالذائقة السينمائية. في سنة 68، نفس السنة اللي شهدت ميلاد أول سيناريو ليسا، اشترك مع مجموعة من السينمائيين المصريين الشباب وقتها في تأسيس جماعة السينما الجديدة. جماعة السينما الجديدة دي غيرت شكل السينما المصرية بعد نكسة 67. يرجع لي الفضل في تغيير العبارة الطويلة اللي اسمها قصة وسيناريو وحوار إلى كلمة تأليف ألف كتب، برغم أن مرحلة السبعينات كانت مرحلة سينمائية حليكة السواد جدا، وكان بيضغى فيها الأعمال التجارية، وكان في أزمة حقيقية على مستوى الصناعة، إلا أنه عمل فيها مجموعة ألف فيها مجموعة أفلامها من علامات السينما المصرية في كل تاريخ، خصوصا رباعياته مع الأستاذ كمال الشيخ اللي ابتدت بفيلم غروب وشروق، ثم شيء في صدري، ثم على من نطلق رصاص، ثم الهارب. الرباعية دي بشكل أساسي كان بيحاكم بيها نظام 52 بما له وما عليه سياسيا واجتماعيا وإداريا. بعدين توقف في نهاية السبعينات 5 سنوات، لأنه كان حاسس إن فعلا ابتدى المسافة توسع ما بينه وبين المخرجين في فهمهم للنصوص اللي بيكتبها، فقرر يبقى سيد العمل. وده عنوان فصل في الكتاب عنك، إن هو قرر في وقت من الأوقات إن هو يبقى سيد العمل لأنه أكثر الناس وعيا بالنص اللي هو كتبه. فتجربته الإخراجية اللي هي بدأت سنة 81 كانت تجربة متنوعة وسرية جدا، يعني اشتغل على معالجة النصوص العالمية وتنصيرها، فعمل عيون لا تنام عن مسرحية رغبة تحت شجرة الدردار ليوجين أونيل، عمل القصة الرومانسية من خلال فيلم الحب قصة أخيرة، ابتدى بعد كده يشتغل على النقد السياسي الساخر وكان لاذع جدا. فكان اول الافلام فيلم الافوكاتو، فيلم الافوكاتو عرضه لمشاكل قانونيه كتير، سواء مع الرقابه او مع المنظومه القانونيه في مصر. فمن هنا ابتدت فكرة الفانتازيا. هو بالأساس مش مخرج فانتازيا، يعني مثلا في فرق كبير جدا ما بين فانتازيا رأفت الميهي وفانتازيا نيازي مصطفى. يعني رأفت الميهي ما كانش بيجيب موسيقات غرائبية بأي شكل من الأشكال، هي كانت تبدو هزلية، كانت تبدو فانتازية وخيالية، لكن لما تركزي فيها هتلاقيها في الشخصيات جاية من صلب الواقع. فمسألة الفانتازيا كانت ميكانيزم للهروب من الرقيب، سواء الرقيب الديني أو الرقيب المجتمعي أو الرقيب السينمائي. خلال فترة الفانتازيا دي يعني نقد كل الظواهر الاجتماعية السلبية بشكل حاد، يعني حفر جوه جيل الثمانينات بشكل أساسي المنظومة القيمية عندنا. يعني المنظومة القيمية عندنا كلها تربت على أفلام أستاذ رأفت الميهي وأستاذ محمد خان، يعني الجيل الواقعية الجديدة في الثمانينات كلها.
شكرا محمد عاطف.